الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 11 بقونا الكنيسه بتحتفل النهارده بشهاده القديس اقلاديوس. فاكرين حكيت عنه في لما كنا بنحتفل بشهاده القديسه تاكلا وقلت الملحمه الكبيره اللي كان بيقودها القديس اقلاديوس. النهارده هو استشهد. لكن كمان الكنيسه النهارده بتحتفل بتذكار تدشين مذبح الأربعين شهيد بسبسطية في كنيسة المخلص في اسكندرية. الأول أقول لكم إلا 40 شهيد دول. 40 شهيد دول في سبسطية سنة 320 ميلادية. دول كانوا كتيبة. كانوا مجموعة من الجنود في جيش روما. وبعدين دقلديانوس أعلن أن كل الجيش يبقى وثني، ما حدش يبقى مسيحي. الكتيبة كلها قالت لا هنبقى مسيحيين. فحكم عليهم الوالي بتاع سبسطية ان هم ينزلوا من غير هدوم في البحيرة اللي متجمدة تلج. الشتاء هناك البحر درجة حرارة تحت الصفر، المية بتتجمد. ففتحوا حفرة جوه البحر المتجمد ده ونزلوهم. 39 واحد قالوا احنا مسيحيين ومفيش مش هنتنازل عن المسيح. واحد منهم هو اللي خاف وهرب. اللي كان بيقودهم بينزلهم البحر شاف 40 تاج الملائكه واخداهم، وكل واحد بينزل طبعا بينزلوا بيتجمدوا بيموتوا، بتطلع روحه يحط عليه التاج. هو لما شاف المنظر ده وقال انا مسيحي، فراح هو نزل وكمل الأربعين اللي هو الجند اللي كان بيقودهم للاستشهاد. الحادثة دي انتشرت جدا. قوة الاستشهاد في انهم قدموا حياتهم ذبيحة. الأربعين شهيد اتعمل لهم مذبح في اسكندرية زي ما قلت حضراتكم، والنهاردة الكنيسة تحتفل بتذكار تدشين مذبح. تقول لي يعني ده لا استشهاد ولا نياحة، يعني ايه نحتفل بتذكار مذبح؟ اقول لكم المذبح هو العلاقة اللي بيننا وبين الله. المذبح هو الذبيح هو المسيح. فكلما اقيم مذبح وكأننا وضعنا امكانية صلح لينا كلنا. عشان كده تدشين مذبح معناها وجود للسماء على الارض. بصوا المذابح في العهد القديم كان صورتها ايه. العهد القديم كان عهد الرمز، عهد الصورة اللي ربنا كان بيقول بيها الفكرة اللي هتتم في العهد الجديد لكن بطريقة رمزية. اول الانسان ما سقط كان الله في الفردوس في البداية خالص يتعامل مع الانسان اللي صنعه بايده اللي اداله شبهه. سقط الانسان وطرد الانسان خارج الملكوت خارج الفردوس. طب وبعدين الأب شايف ابنه بيموت قدام عينيه لحد أما يجي يفدي الابن اللي هو حبه، الإنسان اللي حبه. كان لابد أن يبقى فيه علاقة، يعني استحالة أن الله اللي حب الإنسانية آدم وحواء يشعر أن نتيجة خطيتهم ينفصلوا عنه ويقعد يقول خلاص مش مهم. هو بيحب على كل المستويات. فعمل حاجة مهمة قوي، قال اني يتغطى الانسان الساقط عشان يقف قدام مني يبقى في علاقه بيني وبينه بدم اخر. الفكره كالاتي: الانسانيه لما سقطت اصبح طبيعتها ملوثه، الدم بتاعنا اصبح ملوث، حياتنا امام الله ملوثه، واصبح في حجاب بيننا وبين الله. فلابد ان احنا عشان يحصل علاقة بيننا وبين ربنا نقف قدام منه. طب هنقف قدام منه ازاي؟ لابد ان يجي المسيح يعمل ذبيحة صلح، وبدم المسيح يتغير الصورة بتاعت العلاقة بيننا وبينه، يتفتح افاق الاتحاد بيننا وبينه. طب لحد المسيح ما يجي يحصل ايه؟ يقول ربنا يسوع، يقول الله في العهد القديم، يقول اعطيتكم الدم على المذبح للتكفير عن نفوسكم. يعني ايه التكفير؟ يعني كفر. يعني ايه كفر؟ يعني غطى. فيجي بقى دم الذبيحة حيوانية، الحيوان دمه في نفسه، يعني ايه؟ يعني الحيوان حياته أول ما يتذبح خلاص النفس تموت. فربنا يقول طيب اذبح الذبيحة وحط الدم ده بيني وبينك، أرى دم الذبيحة فأستطيع أن أتقابل معك ولكن مؤقت. عشان كده هيقول بولس الرسول في عبرانيين فيما بعد إني ضعيفة ولا تفي بالأمور لكنها تعمل عهد مؤقت. عرفنا الكلام ده منين؟ عرفنا الكلام ده لما جه ربنا يتقابل مع آدم في الجنة. آدم اختبأ فقال له اختبأت ليه؟ قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت، ولأن عريان فاختبأت. قال له عرفت منك عريان؟ فقال له بقى، قال له لأني أكلت من الثمر، الخطية حصلت. فربنا علشان يغطي العري عمل إيه؟ راح عمل ذبيحة عرفه إن العري ده يتغطى بذبيحة، فعمل ذبيحة وراح اداله جلد الذبيحة أقمصة. ده الرمز بتاع الذبيحة في العهد القديم أنه يتغطى، وده من هنا جت فكرة الكفر الكفارة. ومن هنا أصبح الإنسانية تفهم إن العلاقة مع الله من خلال مذبح وذبيحة. فمثلا قايين وهابيل، يقف هابيل يقدم ذبيحة تتقبل علاقته مع الله، قايين متهاون قال له لا مش هقدم ذبيحة، أنا هقدم شوية فاكهة كده من ثمار الأرض، قال له مش هقبل، اتضايق قوي. وكانت النتيجة إنه ما بقاش في علاقة بينه وبين ربنا، قتل أخوه لأنه اتضايق. الذبيحة كانت ملازمة تماما لكل رجال الله اللي كانوا بيقفوا يكلموه، بدون ذبيحة لا يمكن لأحد أن يتقابل مع الله، بدون ذبيحة بدون مذبح. عشان كده يقول ربنا لإبراهيم، يقول لنسلك أعطي هذه الأرض، فيقول بقى فبنى هناك مذبحا للرب. يعني ربنا يقول له عهد فيعمل مذبح، وكأن الذبيحة هي أداة الصلح وأداة العهد. عشان كده كان كل مكان يتنقل إبراهيم من مكان كان لابد أن يعمل مذبح وذبيحة، علشان دي الصورة بتاعت العلاقة مع ربنا، يتنقل لبيت قيل ينصب مذبح ويقدم ذبيحة، بلوطات ممرة يبني مذبح، لحد أما حصل العهد في تكوين 15 اللي ربنا نفسه نزل إبراهيم قدم ذبيحة. لكن الذبيحة القوية جدا اللي عملها إبراهيم ذبيحة الحب، لما قال له ربنا قدم ابنك ذبيحة، فجاب ابنه وعمل مذبح وحطه وجاي يمد ايده، قال له ما تمدش ايدك. النهاردة الذبيحة هي الخروف اللي انا هعمله لك ده، ولكن يوجد ذبيحة اخرى اللي هو الابن المحبوب الذي سيقدم ذبيحة حب زي ما انت قدمت ابنك ذبيحة حب. الذبيحة هي الصورة بتاعت العلاقة الصلح. لما جه ربنا يتكلم مع أصحاب أيوب اللي كان هو متضايق منهم، قال لهم احتمى غضبي عليك، على الأصدقاء، عشان كده قال لهم خذوا لأنفسكم 7 صيران و7 كباش واذهبوا إلى عبد أيوب اصعدوا محرقة لأجل أنفسكم، وعبد أيوب يصلي من أجلكم. العلاقة مع الله ذبيحة. إسحاق يبني مذبح ودعا باسم الرب. يعقوب يشوف السلم في الحلم اللي بين الأرض والسماء فيقول ما هذا إلا بيت الله، يعمل ذبيحة ويصب زيت يدشن المذبح ويقدم ذبيحة. لما جه موسى النبي في الصراع بينه وبين فرعون قال له ربنا بيقول لك اترك شعبي عشان يقدموا ذبيحة. فالذبيحة هي صورة العلاقة الكاملة والدايمة مع الله. وحتى لما الضربة النهاية الأخيرة، قوة الشعب واللي خلاه ينجو من الموت من ضربة الأبكار ذبيحة. ربنا قال لموسى النبي الشعب يعمل ذبيحة الفصح ويحط الدم على العتبة العليا والقائمتين، الملاك يعبر لما يلاقي الدم يعبر من البيت ذبيحة. ويقول ربنا في لاويين 23 إن الذبيحة في العهد القديم ما تتقدمش كده، يقول تذللون نفوسكم وتقربون وقودا للرب، لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم أمام الرب إلهكم، ذبيحة مع توبة، لأن الذبيحة معناها تقدمت علاقة مع الله. فالإنسان الخاطئ بيقدم توبة ويقدم ذبيحة. وكانت ذبيحة الأبرص ذبيحة مرتبطة بعمل ربنا، فيقول له هات عصفورتين، مرة دي ذبيحة ليها شكل غريب خالص، عصفورتين، يذبح واحدة ودم العصفورة يحطها في مية جارية، والعصفور التاني يطيره، والمية دي يروح ناضح بها على الأبرص فيتطهر. العصفور الطاير ده علامة صعود المسيح، والذبيحة بتاع على المية الجارية دي علامة المعمودية اللي بيها يتم تطهيرنا من خلال ذبيحة الصليب. ويقول له اعمل 5 ذبايح في العهد القديم في الشريعة، ذبيحة المحرقة وذبيحة الإثم وذبيحة الخطية، ودول بيبينوا وجه ذبيحة الصليب اللي بيها تم عمل العدل وعمل المغفرة وإنه حمل خطايانا. وقال له اعمل ذبيحة سلامة دي الصلح، واعمل ذبيحة قربان اللي هي عمل التجسد ورجوع الحياة تاني. تقول لي ده عهد قديم، اقول لكم اسمعوا بقى دي في ملاخي 1، يقول لأنه من مشرق الشمس إلى مغاربها اسمي عظيم في الأمم، وفي كل مكان تقدم بخور لاسمي وتقدمها طاهرة، تقدم يعني ذبايح في كل مكان. امتى يتقدم ذبيحة؟ في كل مكان، بينما في أورشليم بس كان يتقدم الذبيحة. إذن دي نبوة على إني سيكون هناك ذبائح في كل العالم. وفي أشعياء 19 قلت لكم كتير إن ربنا قال في مذبح في مصر، في وسط مصر. إذن إزاي مذبح تاني في أورشليم في مذبح؟ لأن الذبيحة في العهد الجديد هي استمرار لعمل الصليب، ذبيحة الصليب. عشان كده ذبيحة الصليب هي الموقف اللي بيه كلنا ندخل في ذبيحة الصليب، يتم الصلح ويتم وجودنا أمام الله. يقول كده بولس الرسول: فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم. ويقول إنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها. الوصية السابقة اللي هي ذبائح العهد القديم، ذبيحة الصليب قبل منها رمز، الصليب تحقيق الرمز. في العهد الجديد المذبح بقى لا يلغى. انتوا عارفين يعني ايه لو المذبح مش موجود في العهد الجديد؟ طب هو الصليب ده يبقى ذبيحه ايه امال؟ هناخد الذبيحه ازاي؟ عشان كده متبررين مجانا بنعمه الفداء الذي بيسوع المسيح. ويقول دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيه، مار يوحنا. ويقول يصالح به الكل نفسه عاملا الصلح. اذا المذبح هو عمل الصلح بيننا وبين ربنا. عشان كده أنا أخد إزاي الذبيحة دي بقى؟ يا ربنا يقول لي جسدي مأكل حق، دمي مشرب حق. نقول لك هو جسدك ودمك ده هو الذبيحة؟ يقول هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين، يعطى مغفرة الخطايا. يتم ده إزاي بقى في العهد الجديد؟ من خلال المذبح. عشان كده لو دخلت مكان يطلق عليه كنيسة ولا تجد مذبح ليست كنيسة. افهم ده كويس. الكنيسة هي مكان الصلح، هي مكان نعمة المسيح، هي مكان عمل المسيح. كيف يمكن أن تأخذ دم المسيح شخصيا دون سر الإفخارستية دون مذبح؟ تقول لي هو ده مش رمز؟ اقول لك رمز ازاي؟ تعال اقول لك بقى. بص بقى الكتاب المقدس عهد جديد يقول ايه عن عن المذبح. يقول اولا في سفر الرؤيا: رايت فاذ في وسط العرش والكائنات الاربعه وسط الكهنه حمل قائم كانه مذبوح. اذا ذبيحه المسيح كائنه الى الابد. وبعدين يقول بقى ربنا يسوع المسيح نفسه: إذا قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت لأخيك شيء عليك اترك قربانك. إذا المسيح نفسه إزاي يقول وصية زي دي وهو مش والمذبح مش هيبقى موجود؟ ومرة تاني يقول: أيها الجهال والعميان، أيهما أعظم، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ ومره تانية بولس الرسول بقى يقول بقى كتاسيس كنيسه الذين يلازمون المذبح يشاركون المذبح، يلازمون المذبح. في عبرانيين بولس الرسول يقول لنا مذبح لا سلطان. ازاي بعد كده حد يجي يقول الكنيسه في العهد الجديد ما فيهاش مذبح؟ لنا مذبح لا سلطان، ده بولس الرسول بيقولها صراحه، لنا مذبح لا سلطان. ويقول في سفر الرؤيا لما فتح الختم الخامس رايت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا. إذن السماء فيها مذبح، فكيف يكون الكنيسه في الارض ما فيهاش مذبح؟ ويقول وجاء ملاك اخر عند المذبح معه مبخره من ذهب اعطى بخورا كثير لكي يقدمه مع صلوات القديسين. الملاك طلع من المذبح. ويقول في رؤيا 11 مار يوحنا يقول وقف الملاك قائلا قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه. إذن دي حقيقة مش رمز. وفي سفر رؤيا 14 يقول خرج ملاك آخر من المذبح له سلطان. ملاك يخرج من المذبح وله سلطان. ويقول سمعت آخر من المذبح قائلا نعم أيها رب الإله القادر على كل شيء. مذبح، بولس الرسول يقول لنا مذبح، سفر يقول في مذبح. إزاي يجي حد بعد كده يقول مفيش مذبح؟ انتوا عارفين ايه مفيش مذبح؟ امال ذبيحة الصليب استمرارها في العهد الجديد تبقى على انهي على انهي مذبح؟ عشان كده الآباء يقولوا كده، يقولوا الكنيسة هي مركز عمل المسيح الخلاصي واستمرار عمل المسيح النبوي والكهنوتي والملوكي. الكنيسة ومؤسسها متحدان معا بطريقة غير مدركة، إذ هي عمانوئيل الله معنا. ويقول أغسطينوس ينشأ سلامنا ووحدتنا فوق المذبح، فوق المذبح ينشأ سلامنا ووحدتنا. البابا أثناسيوس يقول لا ينبغي أبدا أن يقترب جميع الناس إلى المذبح إلا الذي يختاره الرب فقط لهذا العمل، وهذا يخدم بخوف ورعدة، لأنه من تقدم قط إلى المذبح بغير خوف ونجا. إذا كان الكنيسة على مدار عصورها بتقول إن المذبح هو محور خلاصي، إزاي بعد كده حد يقول مفيش مذبح؟ بولس الرسول يقول في كورنثوس الأولى 10 لا تقدروا أن تشربوا كأس الرب وكأس الشيطان، لا تقدروا أن تشتركوا في مائدة الرب ومائدة الشيطان. مائدة الرب مذبح. قديس أمبروسيوس في القرن الرابع يقول كده لتأتي الذبائح المنتصرة على الشهداء إلى حيث يوجد المسيح كذبيحة، هو فوق المذبح، هو تألم عن الجميع وهم تحت المذبح ينادون بالخلاص. قديس كيرلس الكبير يقول مائدة الإفخارستية هي مكان لإعادة الإنسان لوضعه السابق، مائدة الإفخارستية يقصد المذبح، والإحياء والتجديد وإصلاحه ولراحته وللحصول على العفو والغفران والإعداد وتجهيزه لمحاربة أهواء الجسد وشهواته. إنها المكان على المذبح حيث يوجد قوة الله تحارب كل نزوات الجسد وتتغلب عليه. إنها المكان حيث تتسلط القوى الإلهية ضد قوة إبليس. ذهبي الفم يقول إن طقوسنا تتم على الأرض ولكنها تأخذ شكل السماء، إذ يكون ربنا يسوع المسيح الذبيح مضجعا والروح القدس مرافق له والجالس عن يمين الآب حاضر على المذبح. فيقول ماذا إذن؟ أليست تسابحنا في الكنيسة سماوية؟ أليس المذبح سمائيا والكنيسة هي سماء وليست أرض؟ مرة تانية يقول عندما يقف الكاهن أمام المذبح ويرفع أيديه إلى السماء مستدعيا الروح القدس، بيتكلم على وقت القداس، يأتي الروح القدس ويلمس القرابين، تتحول القرابين إلى جسد ودم. انتوا عارفين يا أحبائي معنى إن حد يقول ما فيش مذبح يعني إيه؟ تلغوا تاريخ الكنيسة كله، تلغوا فكر الأباء، تلغوا اللاهوت اللي بيتكلم على عمل المسيح في الكنيسة وفي المذبح. يقول ذهبي الفم هذا الدم متى أخذناه يطرد الشياطين، متى ظهر دم المسيح تهرب الشياطين وتجتمع الملائكة. هذا الدم يقدس المذبح الذهني كما يقدس أيضا المذبح الحقيقي. عشان كده يقول يلتهب فمنا كالنار ونلتحف بقوة الروح القدس. أما مقار يتكلم عن المذبح وقد إيه هو مملوء بالملائكة الغير المرئيين، فيقول لا تتوانوا عن ذهاب الكنيسة بمخافة الله، واعلموا هذا أن الملاك الموكل بالأسرار المقدسة يعرف من هو مستحق ويفرح به ويطوبه. أما الغير المستحق حينما يأتي يتناول من جسد المسيح ودمه فإنه يأخذ عدم التطويب، يحترز يا أولادي لا يتقدم أحد إلى الأسرار وهو غير مستحق لألا يهلك. عشان كده مهم قوي إننا نرى المذبح والسماء، دي حقيقة. النهاردة وإحنا بنحتفل بتدشين مذبح، اوعى تظن إن إحنا بنحتفل بتذكار شيء عادي، نحن نحتفل بوجود السماء على الأرض. عشان كده الكنيسة دايما هتلاقوا في السنكسار أو أيام كتيرة تقول بنحتفل النهاردة بتدشين كنيسة، يعني تدشين مذبح، لأن تدشين مذبح معناها إقامة مذبح، معناها السماء على الأرض. عشان كده بنفرح، تخيلوا أي فرح لينا لما نفتح السماء تبقى فيه سماء على الأرض. عشان كده أبونا أول ما يدخل الكنيسة يروح ساجد قدام المذبح ويفتح الستر ويقول أليسني ماس أسؤوس أباتيرو باندوكراتور باناجاترياس، ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. بتقول كده ليه؟ لأن كيف أقف أمام المذبح دون أن أحني رأسي وأقول له ارحمني أنا خاطي، لأنه سما حقيقة. أحد الأباء اسمه أنبا مرقس المصري، هو كان أب متوحد وقعد 30 سنة ما يخرجش من قليته. طب هيتناول إزاي ده؟ فالكنيسة الدير كان بيبعت له جوه القلاية بتاعته كاهن يجيب معاه مذبح وشماس ويقف يصلي له قداس ويناوله. وبعدين مرة الأب ده كان ربنا مديله قوة إخراج شياطين، وهو بيصلي واحد من الشبان على الشيطان، بيصلي على الشيطان فالشيطان بيتكلم فقال له أنت جاي تتشطر عليا، ده الشيطان بيقول القديس مرقس المصري، اتشطر على القسيس اللي بيجيلك وله رائحة الخطية، يعني خاطي يعني. فالقديس مرقس المصري قال له اخرس، لا تدخل هنا فكر إدانة، ما تدخلش هنا وفي ذهنك وتدخل في ذهني فكر إدانة. مش خرج الشيطان وطلع، يبقى بقى القداسة بقى هي ايه؟ انه لا يدين. طيب تاني يوم جاله أبونا بيقدم الذبيحة، يقول لم يأتي على ذهن القديس مرقس المصري أي إدانة للكاهن. ويقول لما حصل كده القديس مرقس شاف رؤية غريبة جدا، أول ما أبونا وقف على المذبح لقى ملاك نزل وحط إيده على رأس الكاهن، الكاهن بقى كتلة نار واقفة على المذبح. فالقديس استغرب قوي وراح بص كده الملاك وقال له إيه اللي أنا شايفه ده؟ قال له كيف تتعجب؟ إذا كان الملوك الأرضيين لا يسمحون لأحد أن يقف أمامهم بملابس قذرة، كيف يمكن لله أن يسمح لأحد وهو يحمل أي شيء؟ إن الله يرسلنا ننقي الكاهن وهو واقف على المذبح من أي خطية حتى يقدم الذبيحة. وأنت اعلم هذا أنه أعطاك هذه الرؤية لأن ذهنك كان نقيا ولم تدين الكاهن. المذبح كده والذبيحة كده والكهنوت كده. لإلهنا كل المجد والكرامة للأبد، آمين.